أنا سعيد أن أبتدي زيارة إباشية لوس أنجلوس بزيارة هذه الكنيسة العريقة، وهي البذرة الأولى في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اللي وجدت في أمريكا. سعيد أن احنا نبتدي بزيارة كنيسة على اسم القديس ماري مرقس الرسول. والحقيقة كتير بقوا يقولوا لي أنت تأخرت على زيارة الولايات المتحدة، مش كده؟ تأخرت ولا ما تأخرتش؟ تأخرت برضو؟ جيت في الوقت المناسب خالص. طبعا قعدت أفكر السنة الفاتة، يمكن تكونوا تابعتوا، أن أنا زرت كندا، قعدت فيها حوالي شهر، كانت زيارة طويلة ومكثفة. وبعدين فكرت أمريكا دي أزورها إزاي، كنتش عارف أبتدي منين. فلقيت أن أفضل شيء أبتدي بأقدم اثنين من الأباء الأساقفة الأحباء اللي ابتدوا الخدمة من خلال إبرشيات، والسنة دي مرور 20 سنة على تجلسهم في الإبرشيات، في إبرشية جنوبي الولايات المتحدة وإبرشية لوس أنجلوس. زيارة نيافة أنبا يوسف وزيارة نيافة أنبا ثرابيون، الزيارتين دول قلت أبتدي بيهم، وأعتقد أنها بداية صح. صح. كنت الأسبوع اللي فات كله في زيارات مكثفة خالص، يمكن تكونوا تابعتوا بعضها في مع نعم كلها خلاص أنا تابعت بعضها. كانت زيارات كتيرة خالص، لكن نشكر ربنا كانت زيارة ممتعة، وكانت فرصة طبعا ان انا اشوف اماكن اول مرة اشوفها، واتقابل ويا احبائنا الاباء الكهنة والشمامسة والخدام والشعب والشباب كبار وصغيرين. الحقيقة كانت ايام حلوة، وبنعمة المسيح هنا مع نيافة أنبا ثرابيون هذا الأسقف الحبيب، واللي أحب دايما مواقفه وشخصيته وآراءه، وكثير ما بنقعد نتناقش في أمور كثيرة تخص الكنيسة، وبحس أن خبرته الطويلة وخدمته الطويلة مع المتنيح البابا شنودة أعطت له رصيد، بس مش رصيد محلي على قد مصر أو على قد الخدمة هنا في الإبرشية، لكن على مستوى مسكوني ومستوى علاقتنا مع كل الكنائس. أنا سعيد أن أتقابل ويا الأباء الكهنة، لأن أظن لقاء في بكرة، والأباء الكهنة الموجودين من كندا أو من غيرها، وسعيد أن أنا أشوف وجوهكم، ويبدو زي ما أنبا ثرابيون قال أنكم فعلا ملائكة، أرض الملائكة، فأنا محظوظ يعني أن أنا أجيب في وسط هؤلاء الملائكة. وبتحتفلوا بمرور 45 سنة على تأسيس هذه الكنيسة، مش كده؟ يعني من 5 عقود العقد اللي هو يعني 10 سنوات، 5 عقود. وعشان كده حبيت أتكلم وياكم كلمة روحية من خلال الرقم 5. طبعا قبل ما أذكر الحكاية دي عايز أقول لكم انتشار كنيستنا في العالم تم إزاي، برضو دي حاجة مهمة جدا. أول كنيسة لنا خارج مصر دون النظر للسودان أو القدس، باعتبار السودان امتداد طبيعي لمصر والقدس ده محل للمسيحيين في العالم كله، كانت أول كنيسة في الكويت 61، أول كنيسة. وتاني كنيسة كانت في كندا 64، وتالت كنيسة كانت هنا في أمريكا 68 ل 69، وتزامن معها تأسيس أول كنيسة لنا في أستراليا سنة 69، وأول كنيسة في أوروبا سنة 71. فكأن امتداد الكنيسة من 61 ل 71، هذه العشر سنوات انطلقت الكنيسة خارج مصر. طبعا من 61 ل 71 يعني فات على الحكاية ديت مثلا 50 سنة أو أكثر شوية في المتوسط يعني. ونشكر الله الشجرة بثمرها الواسعة والكثيرة والوفيرة جدا بقت مفرحة في كل مكان، وها نحن في هذه الإبرشية المحبة للمسيح بكل كنائسها وأبائها وخدامها وخادمتها وأسقفها المبارك، ثمرة من ثمار عمل الله خلال هذه السنوات. رقم 5 في الكتاب المقدس يعبر عن قوة، باور، وهو متخذ من قبضة اليد. فكلمة 5 في معناها الفارسي القديم معناها قوة، ما بتعمل كده دي علامة القوة. ولذلك أصابعنا 5، الحواس 5، ورقم 5 كتير قوي في الكتاب، ما هوش وقته ان احنا نتكلم فيه، لكن انا عايز اقول لك ان الله وضع في ايدينا الاصابع 5 اللي تعبر عن القوة والتعاون معنا، ووضع في اجسامنا او في رؤوسنا الحواس 5 التي هي مداخل المعرفة. أما نحن فيجب أن نضع في قلبنا أو في قلوبنا 5 جواهر. إحنا يا أبناء القديس ماري مرقس الذين نحمل المسيح في حياتنا في إيماننا، يجب أن نحمل 5 جواهر في قلبنا في قلب كل واحد فينا. أتكلم عليهم بصورة مختصرة. هذه الجواهر 5 أسميها هذه التسميات. الحمد لله. هذه الجواهر 5 التي يجب أن تكون موجودة في قلوبكم جميعاً، وبتجتهد انك تحفظها، وهسميها بصورة شخصية: ايماني وكتابي وكنيستي ونقاوتي وابديتي. هقولهم تاني: ايماني وكتابي كنيستي ونقاوتي وابديتي. وهذه هي الجواهر 5 اللي ممكن تحطها في قلبك وتصير وتسير في حياتك صح. تعالوا نقف عند كل جوهرة كده دقائق. الجوهرة الأولى إيماني، إيمانك القويم والواضح والحي والذي تعيشه. الإيمان ده مش مجرد حاجة كده نظرية، أو مجرد اتولدنا في مسيحية فصرنا مسيحيين أو أباط، لا. الإيمان في معناه العملي، في العلاقة الشخصية اللي بينك وبين ربنا يسوع المسيح، العلاقة اللي هي مبنية على أساس شخصي، على أساس مش إنك سمعت عن المسيح، أساس إن إيمانك ده شايفه جوه قلبك. أظن فاكرين كلكم أيوب الصديق قال آية كده حلوة في نهاية السفر بتاعه، قال بسمع الأذن والآن رأتك عيناي. يعني في واحد إيمانه عن طريق ودانه هذا لا يكفي، لكن في واحد إيمانه إيمان عملي، إيمانه عن طريق قلبه، يرى المسيح في قلبه، وجود المسيح، عمران بالمسيح، بالعلاقة اللي وياه. ويمكن تتذكر معي القديس بولس الرسول لما عرف المسيح وجه كده يكتب في رسائله زي رسالة فيليبي، راح قايل عبارة مهمة قوي، قال بوضوح شديد: لأعرفه وقوة قيامته. يا ترى مسيحك اللي هو الجوهرة اللي موجودة، بنقول دايما في التسبيحة كده الاسم الحسن كالجوهرة كثيرة الثمن، نقولها على المسيح. الجوهرة ده هي في قلبك واضحة؟ طب انتوا جيتوا في مجتمعات جديدة ومجتمعات فيها تنوعات كثيرة وكل واحد بينادي وفيها الحرية الواسعة في كل شيء وكل واحد بيقول اللي هو عايزه، ويا ترى إيمانك واضح صريح حي حاسس بيه، ولا الحياة المادية ماتيرياليزم خلت الواحد يبقى موضوع الإيمان ده باهت؟ اجتهد أن يكون إيمانك حيا. وأحد الحاجات اللي بتخلي إيماننا حي سير القديسين، السير اللي بنقدر نعيشها ونحتفل بيها ونتذكرها في سحابة الشهود الكبيرة في تاريخ كنيستنا. دي أول جوهرة. الجوهرة الثانية اللي في قلبك هي جوهرة كتابي، الكتاب المقدس، كتابك علاقتك به ايه؟ برضو ارجع واقول اوعى تكون علاقتك به مجرد علاقة نظرية، يعني هو كتاب حلو موجود في البيت وربما معمول له مكان لطيف كده في مكتبة او على ترابيزة معينة او زي ما يكون وخلاص. ودلوقتي الكتاب المقدس له طبعات اشكال والوان، وحين يعملوا كده بطريقة شيك قوي يقول لك يصلح للإهداء، بس الكتاب المقدس مش بتاع إهداء بس، ده بتاع أن أنا أعيشه. أن الكتاب المقدس أدخل جواه. القديس يوحنا ذهبي الفم يقول عن الكتاب المقدس أنه منجم لآلئ، يعني أنت كل ما تدخل جوه الإنجيل كل ما تدخل تدور على لآلئ تجد لآلئ، وعارفين كلمة لآلئ قيمتها اللؤلؤة جوه الإنجيل. وأحيانا إحنا نقع في خطأ إن إحنا الإنجيل التحضير أو الإنجيل عشان أقول عظة، لا يصح هذا. الإنجيل وإذا كان أبونا بشوي كامل اللي أسس الكنيسة دهية كان دائما ينادي بالإنجيل المعاش كتير خالص، اتكلم عن كلمة الإنجيل المعاش، بل ربما يكون هو الذي ابتكر أو وضع هذا الإكسبريشن في الحياة المسيحية، الإنجيل المعاش، فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. عارفين للعالم بيتوه، وعارفين ليه العالم بيفكر وبيشرد وبتطلع كل يوم موضة وكل يوم حكاية؟ لأن الإنسان لا يعود إلى المرجع الأساسي اللي هو الكتاب المقدس والوصية، شيء مهم جدا. وإحنا كلنا أباء وغير أباء، كل الشعب كلنا مسؤولين عن أن احنا نحفظ الكتاب المقدس في حياتنا حيا وليس نظريا. يعني كل أب وكل أم فيكم مسؤول عن كده عمليا، وده شيء مهم خالص. أنا فاكر شابة مرة قالت لي: أنت عارف أنا اتعلمت أقرأ الإنجيل كل يوم إزاي؟ قلت لها إزاي؟ قالت لي: وأنا صغيرة قبل ما أخش المدرسة كنت أشوف بابا وماما بيقعدوا قدام كتاب تخين كده، ومش عارفة إيه الكتاب التخين ده، بس كل يوم كنت أشوف المشهد ده. كانت النتيجة أن أتعلق في ذهني لما كبرت شوية، عرفت الإنجيل وعرفت أنه لازم أقرأ الإنجيل كل يوم ولازم أعيش فيه كل يوم. كتابي، كتابك بتتكلم بالإنجيل؟ أظن كلكم حافظين الآية الحلوة اللي جت في متى 4:4 بتقول إيه؟ كلكم حافظين: ليس بالخبز وحده بل ايه؟ كل كلمة تخرج من فم الله وده شيء مهم جدا. ربما جئنا إلى هذه البلاد الجميلة وعشنا فيها ونبحث عن تعليم أفضل وعمل أفضل وحياة أفضل، كل ده جميل رائع، بس المهم كتابك له المساحة الحلوة في حياتك، وله الحياة وله الفاعلية، وله أنه معاش فيه، وأنك إنجيل مقروء من جميع الناس. لا يمكن ربنا سمح أنتوا يا أباط تهاجروا وتيجوا بلاد كتيرة مش أمريكا بس، عشان الروحانية القبطية الأرثوذكسية مستقيمة الرأي ومستقيمة الفكر تقدروا تقدموها في كل مكان. دي الجوهرة الثانية. الجوهرة الثالثة كنيستي، الكنيسة القبطية، كنيسة ماري مرقس، واحدة من أقدم كنائس العالم، كنيسة تقليدية ثرائرية محافظة تسلك باستقامة في الفكر وفي الحياة، وكنيسة لها تاريخ. وكنيستنا الكنيسة المتميزة في العالم بحاجتين ما حصلوش في أي كنيسة تانية. الحاجة الأولانية أن في نبوة في العهد القديم في سفر أشعياء عن تأسيس هذه الكنيسة، في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود عند تخومها. نبوة قبل المسيح بحوالي 700 سنة. والأمر الثاني أن هذه الكنيسة دشنت وتباركت بزيارة العائلة المقدسة لمصر، كان فراد بين كل كنائس العالم، وتمم هذه الثلاثية النبوة والزيارة كرازة ماري مرقس لما جه ونال الاستشهاد على أرض شوارع الأسكندرية. كنيستي الكنيسة ذات التاريخ العميق والروحانية الأصيلة. طبعا في بتطلع كل يوم بتطلع أشكال وألوان، لكن زي الكنيسة اللي عشتوها كأجيال أولى وأجيال تانية وبعدين جت هنا، إزاي تعيش في بيئة جديدة في بلاد جميلة وإزاي تنمو، ودي المعادلة الصعبة إن إزاي تنمو بكنيسة شرقية قديمة كنيسة المصرية وبعدين بتتزرع هنا وتنمو بهذه الروحانية في صورتها الغربية أو على أرض غربية. كنيستي. ولذلك يا إخوتي التفاصيل الصغيرة أحيانا بتبقى مهمة قوي. يعني لما نخش الكنيسة ونسجد قدام الهيكل وناخد بركة الستر أو بركة الأيقونة، حاجة بسيطة لو جيت تشرحها يمكن لإنسان غربي مش بسهولة يفهمها، لكن بالتأكيد فيها سر. يعني على سبيل الطرافة، مرة وقابلت واحد أمريكاني في مصر وبعدين قال لي عندك إيمان؟ قلت له عندي إيمان. قال لي ورهوني. مش عارف أوريله الإيمان ده إزاي. فقلت له هو أنت عندك إيمان؟ كنا قاعدين في المطعم. قال لي آه. قلت له ممكن توريهوني؟ قال لي آه. وان منت طلع فوق ونزل فتح شنطة الصوصة وطلع برطمان، فك البرطمان قال لي شم. شميت ريحة زي ريحة الخردل. قال لي هذا هو إيماني. قال لي ازاي؟ قال لي مش مكتوب في الإنجيل إن كان لك إيمان ده عنده برطمان. واخدين بالكم؟ عنده برطمان إيمان. معرفش الإيمان بيتعير بإيه يعني، يمكن عند صاحبنا بالبرطمان برغم إنه أمريكي. كنيستك بكل التراديشنز اللي فيها، بكل العقيدة، كل الطقس الجميل، وإزاي ندخل إلى الأعماق، وإزاي قعدتنا حتى في كنيسة تبقى جميلة وهكذا. كنيستك والمفترض أن كل واحد فيكم صار مدشنا بزيت الميرون لما اتعمدت وانت صغير بعد سر المعمودية وفي سر التثبيت، وصرت مدشنا وكأنك بالحقيقة هيكل مقدس، كنيسة متحركة. دي الجوهرة الثالثة. الجوهرة الرابعة نقاوتي، نقاوة حياتك، وهو ما نسميه في الأدبيات اللغوية بتاعتنا نسميه التوبة. هذه جوهرة. قلبك النقي. ولو سألتك سؤال، والسؤال ده بيتسأل في أقوال الآباء كثير، هو الله يعطينا أعمارنا لماذا؟ ليه ربنا بيدي الواحد ده عمر كده وده عمر كده وربنا يديكم العمر الطويل؟ قل لك فترة العمر هي فترة من أجل نقاوة القلب. يعني يدي واحد 100 سنة عشان يفضل 100 سنة ده ينقي قلبه. والقلب ده زي ما دايما بقول لا يراه غير الله. قلبك فيه ايه؟ نقي؟ افكاره ايه؟ خطاياه ايه؟ فضائله ايه؟ ايه المشاعر اللي فيه؟ ولذلك سر التوبة متاح امامنا في كل يوم، في كل وقت. سر التوبة وبتكمله في سر التناول كتأكيد وكغذاء وكمشاركة، ودم المسيح يسير في قلبك نقاوتك. العالم بيعمل على تلوث، زي ما في التلوث بصفة عامة بأشكاله، العالم بيعمل انه يلوث عينيك ويلوث ودانك ويلوث لسانك ويلوث ايديك ويلوث فكرك. اما ابن المسيح وبنت المسيح فانسان يعيش دائما على هذه النقاوة دائما. حاجة مهمة جدا انه ينقي قلبه في كل وقت. عشان كده سواء كأباء أو كأحباء كشعب كبار صغيرين بنجتهد في نقاوة قلبنا. قد تتسرب الخطايا، تتسرب للواحد وتقعد وقت وتعيش وحنتعشر جوه القلب الإنسان. وقد يظن الإنسان في هذا العالم أن خطاياه ليست خطايا، ولك الخطايا دي يعني دي موضة قديمة ما عادش كده. وحتى يعني بيطلع في بعض المجتمعات الخطية يعملوا لها قانون، مش كده برضو؟ الخطايا يعملوا لها قانون وابتدي الناس تحصل لها بلبلة، هو ده صح ولا ده غلط، هو السلوك ده سليم ولا السلوك ده غلط. نقاوة قلبك، واعلم أنك إن خسرت حياتك خسرت كل شيء، خسرت كل شيء. كلكم بتحبوا الآية دي، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ اربح نفسك بتوبتك بنقاوتك. نقاوتي وطوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. دي جوهرة بتحطها جوا قلبك. أما الجوهرة الأخيرة وهي الجوهرة الخامسة فهي أبديتي، الأبدية. هل أنت شخص الأبدية حاضرة قدامك باستمرار؟ دايما في القداس يقول إيه؟ أيها الجلوس قفوا وإلى الشرق انظروا. وبنبقى ساعتها واقفين وناظرين ناحية الشرق، مفيش حاجة جديدة. ولكن المعنى الروحي اللي ورا هذه الكلمات أيها الجلوس في الخطية قفوا، قف من الخطية. واللي مش واخد باله من الأبدية انظر إلى الشرق حيث يأتي المسيح في مجيئه الثاني. أبديتك غالية تحافظ عليها، لك نصيب في السماء بتحافظ عليه في حياتك على الأرض. هل يداعبك، يداعب خيالك ويداعب مشاعرك وقلبك نصيبك في السماء، ولا كل أحلامك وطموحاتك في الأرض؟ عملت إيه وعندي إيه ورايح فين وجايب إيه بس مفيش أي حاجة تانية. ما في واحد كل أفكاره أرضية، كل الأفكار بتاعته أرضية، وفي واحد أفكاره سماوية. يا ترى فكرك سماوي؟ ولا مشغول بس الناس تقول عليك ايه، ولا رصيدك ايه، ولا بتعمل ايه، ولا انجزت ايه. في امور طبعا ايجابيه، ولكن ان اكلتم او شربتم او فعلتم شيء، افعلوا كل شيء لمجد الله، من اجل السماء، من اجل الابديه. اذكركم بقصه الشهيدان ديديموس وثيودورا. كانوا شابين، شاب وشابة، ما عرفوش بعض، بس الظروف هي اللي جمعتهم. ثيودورا طلبوا انها تنكر المسيح، رفضت. شابة صغير زي كل شابتنا، رفضت. قالوا بس البنت دي ما ينفعش وياها انها تنكر مسيحها لما تقع في الخطيه، حطوها في بيت من بيوت الشر، حطوها في بيت الشر. زمان ما كانش فيه كهرباء، ما كانش فيه مصابيح. بعدين في عتمة الليل وعلى ضوء المشاعل دخل واحد ضابط، قال لها في دورة بقت مخضوضة وعمالة تشرب نفسها بالصليب، خذي ملابسي وهاتي ملابسك واهربي، وأنقذها من أنها تقع في الخطيه. ثاني يوم اكتشفت القصة، قبضوا على ديديموس الشاب وخذوه لساحة الاستشهاد. وهو في ساحة الاستشهاد خلاص، وكله بقت حديث المدينة زي ما بيقولوا، وهيبتدوا عشان يموتوه، يقتحم المشهد هذه الفتاة وهي بتصرخ وتقول: لا تسرق إكليلي، لا تسرق إكليلي، أنت أنقذتني أوكي كتر خيرك، لكنك تاخد إكليل الأبدية بتاعي، لا 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 مش ممكن. وتكون النتيجة أن هما الاثنين ينالوا إكليل الشهادة في ذات الوقت. أبديتك جوهرة غالية، حافظ عليها. الخلاصة يا إخوتي، وأنتم تحتفلون بمرور ما يقرب من 5 عقود على كنيستكم المباركة، وكأول كنيسة وأول بذرة صالحة أنشأت وأثمرت، خدم فيها أباء، عشرات من الأباء ويخدمون. وشوفوا بقى الكنيسة في عمرها الطويل، عمدت كم واحد وجوزت كم واحد وأقامت كم قداس وعملت كم اجتماع واستضافت كم واحد وودعت كم واحد للسماء. التاريخ الكبير العظيم بتاعها ده تاريخ حلو. احرص، احرص أن يكون في حياتك هذه الجواهر الخمسة: إيماني، كتاب، وكنيستي، ونقاوتي، وأبديتي. ربنا يكون وياكم، حافظ عليكم. طبعا الأباء وصلوا عشان كانوا يخلصوا إجراءات المطار، ويانا عدد من أباء الأحباء، ويانا نيافة أنبا كراس، عارفينه؟ أو تقولوا مش عارفين. نيافة أنبا كراس الأسقف العام في نيوجيرسي، والنائب البابوي في الكنائس اللي لسه لم تدخل تحت نطاق إبرشيات في الأرشدايسيس، ويانا نيافة أنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، كنائس الشمالية في شبرا يعني في القاهرة، ويانا نيافة الأنبا بافلي الأسقف العام في كنائس عزبة النخل، وهيبتدي خدمة جديدة وهيساعدني في خدمة الشباب في مدينة الأسكندرية إذا أراد ربنا وعشت. ويانا في الأباء السكرتارية الأباء الكهنة أبونا أمونيوس وأبونا أنجيروس، ويانا أبونا إبراهام كده، أبونا إبراهام، أبونا إبراهام من عندكم يعني من السنه. كل مرة وأنتم طيبين، وشاكر محبة الشعب ومحبة سيدنا الحبيب نيافة أنبا ترابيون وكل الأباء الأحباء، ونبتدي بقى البرنامج بتاعنا. وهو قال لي في الآخر 3 تطمينات كده، يعني طمني على الآخر. فأنا الحقيقة مطمن، وأنا اللي جاي أخذ بركتكم عن قرب يعني. ربنا معكم.